بالأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. هذا ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة، وذلك في النصف الثاني من الحلقة بعد الفاصل الإعلاني بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أشرت في لقاء سبق عن أهمية إصلاح البيوت، وأن هذا الأمر مسؤولية رب الأسرة بالأساس، وأن الإنسان إذا حرص على الاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشعر مسؤوليته في الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك سيكون من أكبر العون على إصلاح البيوت وإدخال السعادة على الإنسان في الدنيا بإذن الله، ويكون هذا أيضا سبيل خير للتعاون على البر والتقوى، فنسعد في الدنيا والآخرة. إذن الضمانة الأولى أحبتي في الله لمسألة إصلاح البيوت أن نتعرف على تفاصيل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وأهل بيته، لنتعلم ذلك ولنسعى لتطبيق ذلك وجعله واقعا عمليا في حياتنا، فنسعد بامتثال هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى نمتثل أفضل الهدي وأكمل الهدي وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنسعد في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته علم نساءه صلى الله عليه وسلم وربى نساءه على حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الإنسان إذا حسنت صلته بربه عز وجل فإنه سيعان على ما ينفع في الدنيا والآخرة. إذن من الأمور المهمة جدا أن يسعى الإنسان إلى أن يصلح العلاقة بينه وبين الله عز وجل، وأن يتعبد لله عز وجل على الوجه الذي أراد الله، ويسعى للأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى هذا المعنى. فلو حرصنا على أن نكون من الذين يحسنون العبادة لله عز وجل تتحسن علاقة الإنسان بربه سبحانه جل وعلا، فإذا به يستشعر أنه ملك لله عز وجل وأن ناصيته بيد الله سبحانه وتعالى، فيسعد في الدنيا والآخرة برضا بقضاء الله وقدره، وكذلك مع حسن العبادة لله يرزق الإنسان الهدى والنور الذي يستطيع أن يفرق به بين الحق وبين الباطل. قال الله سبحانه: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. أي أفمن كان ميتا فأحييناه، قال الإمام ابن جرير عليه رحمة الله شيخ المفسرين، أي من كان ميتا فأنعشناه بالإسلام وبطاعة الله وبالإقبال على الله، وجعلنا له نورا يفرق به بين الحق والباطل كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فرق كبير بين الذي يعيش في الظلمات بعيدا عن طاعة الله عز وجل، عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، بين حياة الغافل وبين حياة العابد المقبل على ربه سبحانه جل في علاه. لذلك إصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بحسن التعبد لله عز وجل، أو بمعنى أوضح من هذا أن يتشرف العبد بحسن عبادة الله عز وجل وبالأنس بالله وبالقرب من الله سبحانه وتعالى، يسعد في الدنيا والآخرة. طب يعقل الإنسان يرتضي أنه هو يسعى إلى تحسين عبادته ويكون هذا أمر شخصي خاص به لوحده ولا المفروض انه يسعى للاخذ بايدي افراد اسرته؟ واحنا ذكرنا قبل ذلك ان الانسان هو المسؤول الاول امام الله للاخذ بايدي افراد اسرته الى جنة الله سبحانه وتعالى، وان يقيهم نار الله عز وجل، كما قال الله: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاذا الانسان هنا مطالب انه هو كما انه يسعى الى تحسين عبادته وانه يتعبد الى الله ويخلص لله عز وجل، ياخذ بايدي افراد اسرته الزوجه والاولاد. خلي بالك اخي الحبيب، اذا الانسان حرص من بدايه زواجه على حسن علاقه المراه بربها، واذا راى نقص، وكذلك المراه بنفس الفكره اذا رات نقصا عند زوجها في عبادته بالله، فلما تسعى الى تحسين علاقته بالله هذا له اثر على الحياه، لان الانسان الذي لا يضيع حق الله فاذا به سيراعي الحقوق التي عليه في الدنيا، اما المضيع لحق الله فهو لما سواه اضيع، فهذا نفع يعود عليك من ناحيه الاجر بالاخذ بايديهم الى طاعه الله من ناحيه، ويعود لمسألة يصب في مصلحة السعادة الأسرية من ناحية أخرى. فلذلك من المهم جدا أن يسعى أن يحرص الإنسان على ذلك. إذا نظرنا في تفاصيل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أمرا عجيبا في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من كثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم، تبليغ الرسالة والتصدي للمنافقين في الداخل والكفار في الخارج والجهاد في سبيل الله وما إلى غير ذلك من مشاغله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حرص حرصا شديدا على الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى طاعة الله عز وجل، وكان يحرص على مراقبة عبادة زوجته وأين هي من الله سبحانه وتعالى. فحرص صلى الله عليه وسلم على تربية نسائه على العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، يعني صلى الله عليه وسلم استيقظ يوم فزع، يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، أي نسائه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يصلين في إيه؟ في قيام الليل بين يدي الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم منبها لنسائه، قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهنا أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على ما فتحه الله عز وجل في يوم واحد من خزائن الثواب الكثيرة، وفي نفس اليوم ما أنزله من الفتن التي قد تأخذ بالإنسان وتبعده عن الله عز وجل، قام من نومه فزعا من دهشته صلى الله عليه وسلم. فكما أنه أنزل خزائن من الثواب، كذلك هناك فتن قد يسقط فيها أناس ويضيع فيها آخرون، فقال من دهشته لكثرة الخير والشر، فكما أن هناك خير هناك شر، قام من دهشته متعجبا صلى الله عليه وسلم، ثم حث نساءه على التعبد لله. هنا في معنى مهم جدا، قال: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، أي من يوقظ نساءه لكي يصلين. لماذا؟ لأن هنا اللي خايف من الفتن عليه بحسن العبادة لله عز وجل. العبادة هي السبيل لأن يثبت الإنسان أمام الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، حسن العبادة لله عز وجل، لأن إحنا قلنا أن العبادة بتعطي القلب نورا يستطيع الإنسان أن يفرق به بين الحق والباطل. هي الفتنة يعني إيه؟ الفتنة اختلاط الحق بالباطل. ما لو ما فيش اختلاط وإن المسائل مش واضحة مش هنسميها فتنة، لكن سميت فتنة لأن هنا الإنسان ينظر إلى الأمور، التبست عليه الأمور من كثرة الشبهات أو الشهوات، فتلتبس الأمور بسبب شبهات أو فتن معينة، فلا يفرق بين الحق والباطل من ضمن الثبات ومعرفة الفتنة والثبات أمام الفتنة إن الإنسان يكون عابدا لله عز وجل، متصلا بالإقبال على الله جل في علاه، يأنس بالقرب من الله عز وجل. هذه العبادة تعطي العبد نورا، نورا في قلبه يستطيع أن يميز به بين الحق وبين الباطل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الفتن الطويل في آخره: حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إن الإنسان لو المعاصي تركمت عليه قلبه قد ينتكس ويبقى مقلوب، فإذا به لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بل إنه بعد ذلك يميل إلى الفتن والعياذ بالله بسبب البعد عن عبادة الله وعن القرب من الله. الشاهد: وقلب أبيض اللي هو بقى بعيد عن المعاصي قريب من الله، استكثر من العبادات بين يدي الله عز وجل، قلب أبيض كالصفا. شوفوا البشرة لما يكون الإنسان يجاهد نفسه في البعد عن المعاصي أو التوبة منها إذا وقع فيها، ويحرص على إزالة أثر المعصية وران المعصية بالأعمال الصالحة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا حرص الإنسان منا على هذه القربات التي يمتلئ قلبه بها نورا يصبح قلبه أبيض كالصفا. شوفوا البشرة بقى، قال صلى الله عليه وسلم: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هكذا لا تضره فتنة. لذلك نجد ربطا في غير حديث بين العبادة وبين الفتن، لأن النبي علمنا إن لما نصحح عبادتنا ونكثر من العبادة نثبت أمام فتن الشبهات والشهوات وغيرها من الفتن المتلاحقة. ولذا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالنبي يقول بادر بالعبادة والأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، من شدة الفتن ده يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني الحديث يقول بادروا بالأعمال فتنا، فتن ممكن تيجي تضر بالإنسان ويفتن فيها الإنسان إلى درجة أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هنا معنى خطير جدا أحبتي في الله. الإنسان لو هو في مرحلة إيمانه ممكن يظن إن قلبه يتحول 180 درجة كده ويفتن لدرجة إن يبيع دينه بسهولة كده ويبعد، نسأل الله الثبات. لذلك من المهم جدا الإنسان يحرص على ثبات قلبه بالدعاء كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك بالاستكثار من العبادة. شوف النبي يقول بادروا بالأعمال، يبقى لما نكثر من العبادة هنثبت أمام الفتن. فلذلك الإنسان من المهم أن يحرص على ذلك. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة الخير وكثرة الشر في يوم واحد وإن في فتن ستنزل، حبه لنسائه صلى الله عليه وسلم من تربيته لنسائه صلى الله عليه وسلم حثهن على القيام بين يدي الله: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا معنى يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، إلى أنهن لا ينبغي أن يتغافلن على العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. العلاقة إلى الله مش بمجرد النسب، القرب عند الله سبحانه وتعالى مش بالنسب فقط، إنما الإنسان إن المرأة ينبغي عليها أن تسعى إلى أن تتقرب إلى بالأعمال الصالحة. فأرشد الرسول نساءه ألا يتكلن على كونهن أزواجه فقط، فإنما مع هذا الشرف العظيم وكونهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي عليهن أن يمتثلن العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى وأن يستكثرن من عبادة الله سبحانه وتعالى. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أحبتي ديمومة العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، هو من هو صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومقامه الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من ذلك كان من أكثر الناس عبادة لله عز وجل وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن عبادة الله شرف، وأنس بالله عز وجل جنة دنيا قبل جنة الآخرة، ينبغي ألا نحرم أنفسنا منها. فإذا امتن الله عليك بذلك فاحمد الله واسعى للأخذ بأيدي أفراد أسرتك إلى ذلك، مش مجرد الفرائض وبس، لا كمان قيام الليل، لأن حسن العبادة بالله والقرب من الله عز وجل سيجعل العبد لا يضيع حقوقه أو حقوق البيت بعد ذلك. هذا من ناحية. ثم الرفعة في الدرجات من ناحية أخرى، العلاقة بالله عز وجل من ناحية العبادة، ديمومة العبادة. ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده من ضمن الأهداف الأساسية في حياة الإنسان، الوظيفة الإنسان الأساسية العبادة، فما ينبغيش أنه ينشغل عن هذه الوظيفة الأساسية بغيرها. ولذلك النبي شيء بشيء يذكر، نحن نجد بعض الناس في مواسم الطاعات مثلا يستكثرون من العبادات، يتوبون ويرجعون إلى، هذا أمر طيب وغاية في الحسن، ويفعل أعمال طيبة تقربه من الله بخلاف الغافل الذي يغفل حتى عن مواسم الطاعات. لكن الآفة اللي تجد يقع فيها بعض الناس بعد موسم الطاعة بتطول عليه الفترة ويبتدي يجيله كسل، والكسل دي يستمر لفترة طويلة، فيبتدي يتأخر في علاقته بالله سبحانه وتعالى. هكذا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان ينبغي يراقب نفسه أين هو من علاقته بربه سبحانه وتعالى، وهل يتقدم أم يتأخر في ذلك. هذا أمر غاية في الأهمية. يبقى الإنسان يراقب نفسه على هذا الأمر، وكذلك يحرص على الأخذ بأيدي أفراد أسرته. قلت قبل ذلك الأعلى يأخذ بيد الأدنى، يعني لو فرض وكان الزوج عنده ضعف والمرأة همتها عليها تأخذ بيد زوجها إلى هذا المقام الرفيع لمن أجل التعاون على البر والتقوى. لكن هي وظيفة الزوج الأساسية الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى جنة الله. يبقى ده شيء أنت مطالب به أصلا، مطالب به أنك تأخذ ترقيهم في مقامات العبادة. تسأل زوجتك انت صليتي ولا لا، اخبار الفرائض ايه، هي ترى بتنسى وبتأخذها الطبيخ والغسيل وكذا لدرجة انها بتضيع صلاة على صلاة وبتخلي وقت صلاة يخرج لما يدخل وقت الصلاة الثانية. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا خطورة هذا الامر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هو بيترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى. هل في تهاون بحق الله سبحانه وتعالى؟ هذا ليس من تعظيم الله ولا من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد تقصيرا، إذا وجد يعني إقبالا من المرأة حمد الله على ذلك وحسها وكافأها، أو من أبنائه. إذا وجد غير ذلك عالج ذلك بالحكمة بالموعظة الحسنة مع الإقبال مع الدعاء والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا بها يذكرها بالله سبحانه وتعالى، وعليك بالعبادة والإقبال على الله عز وجل. إحنا بنجد في المشاكل اللي بتأتي في الواقع في حياتنا بنجد مسائل خلاف كده. أحيانا بنجد أن الزوج أحيانا بيقف عائق أمام زوجته مع علاقتها بالله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. يعني مش معنى أن ربي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق حقا لتستفيد به في أن المرأة لا تصوم مثلا وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، علشان خاطر يعني إذا احتجت إلى زوجتك وجدتها وتستطيع أن تعفك ولا تقع في الحرام، إذا كنت محتاج لهذا، مش معنى ده أنك تستخدم هذا الحق في أنك تمنعها من الصيام مطلقا ومن التنفل مطلقا حتى وإن كنت لا تحتاج إليها. هكذا أنت هتستفيد إيه من أن زوجتك علاقتها تتأخر بالله سبحانه وتعالى؟ هي لو الإيمان بتاعها ضعف هكذا هيكون في مسؤولية عليك، زي ما قلنا أنك مطالب أنك تقيها النار، دي من ناحية. الناحية الثانية هيعود على البيت بالوبال، لأن من ضيع حق الله هو لما سواه أعظم. فعلينا أن نراعي هذا، فأمر مهم جدا انك تحرص على الاخذ بايدي افراد اسرتك الى حسن عبادة الله عز وجل. احبتي اللي في الله، فاصل ونعود باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أهمية تربية الإنسان لأهل بيته على العبادة لله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك وكان يحث نساءه على التقرب لله عز وجل وصلاة قيام الليل. ليس هذا وفقط، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حث أيضا على أو حرص صلى الله عليه وسلم أيضا على تربية نسائه على الإخلاص لله عز وجل، فكأنه بيعلم نساءه، يعلمنا صلى الله عليه وسلم جميعا إن الأصل في هذا المقام إن الإنسان ما ينظرش إلى جانب الأداء وبس. كثير مننا لما يجي يتقرب باصص إلى جانب الفعل ومش باصص إلى جانب القبول. أنا كما أنظر إلى جانب الأداء في العبادة، أنظر إليها فقهيا صحيحة وتكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف اعتمر، كيف كيف إلى آخر ذلك، أحرص كذلك على أن مسألة القلبية أنا بعمل العبادة بإخلاص لله عز وجل، ولا ممكن يشبه شيء يضيع العمل. لأن الخطورة إن العمل القلب لو لم يكن مخلصا لله عز وجل في العبادة فإن العبادة ترد على صاحبها والعياذ بالله. فالنبي يعطي هذا المعنى صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الاهتمام بالقبول، وإننا مع صلاتي مع صيامي مع أي عبادة بتعبد بها لله عز وجل أحرص حرصا شديدا على القبول عند الله سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، وأراد في عام أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة أنها تعتكف فأذن لها، ثم بعد ذلك حفصة فعلت ذلك وضربت، ثم زينب. فلما انصرف من الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح إذا به أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن إن لما عائشة ضربت قبة أكثر من امرأة فعلت ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم البر أردنا، وفي رواية ما حملهن على هذا البر، يعني عملوا ذلك من أجل البر. ثم أمر بأن تزال هذه القباب وقال انزعوها فلا أراها. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة وليس ضرب القبة من أجل الاعتكاف والتعبد لله عز وجل، فخشي على ذلك فأعطى معنى لهن لذلك حتى وإن كنتن لا ترون ذلك الأصل إن لما أعمل العمل يكون خالصا لله سبحانه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والعياذ بالله. يبقى من الخطورة لتعترض الإنسان في عبادته إن هو قد يأتي إليه باب خفي في قلبه فإذا به يجعل العمل مردودا والعياذ بالله، إما من ترك إخلاص أو رياء أو ما إلى غير ذلك. فدي أخذ بالأسباب. النبي لما رأى عمل ظاهر خشي فقط أن يكون ده باب التنافس، فأراد أنه يعطي معنى لدرجة أنه هدم الاعتكاف في ذلك الوقت، وأن لا يكون بهذا الأمر خشية من حدوث ذلك. يبقى ده أمر معنى عظيم جدا إن أنت لما تلاقي أحد من أفراد أسرتك بيعمل العبادة لازم تعرفه انك تعمل العبادة دي لله، مش عشان خاطرك انت او عشان انت تكون راضي او علشان تزود المصروف او ما الى غير ذلك. لا، ما ينفعش اذا رأيت مثلا في سلوك ابنائك او زوجتك انها بتحاول تحسن العبادة امامك، انت ما تسكتش على الجزئية دي، صلح اولا باول. والعكس بالعكس، اذا كانت الزوجة ترى ذلك في ابنائها، انت تقول له معنى انت بتعمل كده بس لله، مش عشان انا موجود او عشان انا موجودة، انما من اجل الله سبحانه وتعالى، من اجل الاقبال، علشان ربنا يقبل منا ذلك العمل، علشان نؤجر به عند الله ونرفع به الدرجات. احنا اللي يهمنا مش الاداء وبس، يهمنا القبول علشان نتحصل على اجر العمل فنرفع به في الآخرة، لأننا هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى. فالتربية على هذه المعاني أحبتي أمر غاية في الأهمية، ينبغي علينا أن نراعيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أيضا على أن يجعل نساءه يتعلقن بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. إن القلب مع العبادة مع الإخلاص لله عز وجل يكون فيه تعلق بالله وبالإقبال على الله عز وجل، وإن يكون فيه عقيدة أن الضر النافع هو الله، النافع الضر هو الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن العبد ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الكلام ده قد يكون معلوم، لكن فرق أحبتي، ودي مسألة يعني مهمة جدا، بين مسألة المعرفة وبين مسألة المعايشة، فرق كبير جدا بين أن نعرف وبين أن نعيش. أنا كثيرا لما أشرح العقيدة أقول لإخواني في أثناء ذلك فرق أن نعرف العقيدة بين أن نعرف العقيدة وبين أن نعيش العقيدة. إحنا محتاجين أن نعيش المعاني التي نعلمها وأن نهتم بجانب التطبيق. الآفة اللي وقع فيها كثير من الناس الآن هي آفة عدم العمل بما علم، ودي مسألة غاية في الخطورة على الإنسان، لذلك مهم جدا أن يعيش هذا. كثير منا يؤمن بهذه المعاني ويعرفها لكن يعيشها، تظهر في المواقف، تظهر في الشدائد إلى غير ذلك. فالإنسان يتعلق بالله. من ضمن هذا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشار إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإنه هو الغاصق إذا وقب. الغاصق أساسه هو الظلمة، أساس معنى الغاصق هو الظلمة، ووقب يعني غاب. أكثر المفسرين على أن الغاصق هو الليل، الغاصق هو الليل لما يكون فيه من الشرور، كأنه أمر بالتعوذ من الليل لما يكون فيه من الآفات التي تنتشر والشرور التي قد تعتري الإنسان. فلما يكون الإنسان في مكان أو في هجوم الليل وما هو مظنة لأن تعتري الإنسان في الظلام وفي الليل بعض الآفات، يبقى بيرتبط قلب الإنسان بالله عز وجل. هكذا كل الإنسان ما كان في وحدة، في وحشة، في خوف، وكذلك يزداد تعلقه بالله سبحانه وتعالى. لذلك النبي علمنا في أثناء السفر أن نقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. تعلق بالله لأنه على طريق لا يدري ما يحدث فيه إلى غير ذلك. كذلك هجوم الليل، الإنسان يستعذ بالله من الليل. عبر هنا بالقمر عن الليل لأن القمر هو آية الليل، القمر هو آية الليل. يبقى هنا في بيان لاهتمام النبي بتعليم زوجته، حيث أخذ بيدها صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى مراده اللي هو القمر، ثم أمرها بالفعل وبين لها السبب: استعيذ بالله من شر هجوم الليل. هكذا ففي معنى التعلق بالله. يبقى احنا نستفيد من ده ان احنا نربي نساءنا، نربي بيوتنا على الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، نربيهن على اللجوء إلى الله عز وجل والقربة والقربات التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أمور نافعة ينتفع بها الإنسان، فعلى الإنسان أن يحرص عليها. كذلك من ضمن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة لشأن زوجاته حسن العبادة لله عز وجل، يعلمهن الأذكار النافعة كأذكار الصباح والمساء وفيها النفع، فالإنسان يتابع. أنا أصل نجيب التفاصيل دي ليه؟ عشان أقول الإنسان يراعي مسألة العبادة. كتير من الناس ممكن ما يهتمش بمراعاة اهتمام زوجته بالعبادة دي ناحية، أو يهتم بالفرائض ويترك النوافل. ده زي ما اهتمام بالفرائض، اهتم بقيام الليل صلى الله عليه وسلم، اهتم بالأذكار انه يراعيها ليه بتحفظ الإنسان. وده عندنا أساس في التربية. لما بكون عايز تربي أبنائك تربي نفسك على الإقبال والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ده يكون بتطبيق العمل للأذكار. أصل الأذكار دي فيما معنى التعلق بالله سبحانه وتعالى. الإنسان كلما عظم الله وتعلق به يكثر من ذكر الله سبحانه جل وعلا. فعلى قدر تعظيم العبد لربه على قدر كثرته لذكر الله عز وجل. كذلك يجد الإنسان أذكار في عند الخروج، عند الدخول، عند المشرب، عند المطعم، عند الصباح، عند المساء، إلى آخر أذكار موظفة كثيرة. فبيجعل العبد يتعلق بربه ويعلم احتياجه لله سبحانه وتعالى ويكثر من الإقبال عليه، وهذا له أثر في إيمان الإنسان ورفعة الدرجات. فعلينا أن نراعي هذه المعاني أحبتي في الله. طيب، من تعليم النبي لنسائه عن جويرية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح ثم رجع بعد أن أضحى. يبقى خرج من بعد من الصبح، صلاة الصبح، ورجع بعد الضحى، وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني كلمات بسيطة وتقالت 4 مرات وتعدل وقت طويل في اختيار جوامع الكلم في الدعاء التي علمنا إياها الرسول ليأخذ الأجر العظيم. فقال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالشاهد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأنفع، فيحرص الإنسان على فعل الأصلح والأعلى. ما ترضاش بالدنية. إذا كانت زوجتك موفقة عابدة مقبلة وانت تستطيع أن تأخذ بهمتها إلى الأعلى، احرص على ذلك وعلى أن تأخذ بيدها إلى الأعلى. ما تكونش حضرتك السبب في أنها تتدنى في العبادة. أنت رب الأسرة، فكلما علت همتك كلما علت همة الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر يعني غاية في الأهمية، من المهم جدا أن نراعيه أحبتي في الله. فهذه مسألة مهمة. يرشد النساء، كان صلى الله عليه وسلم يرشد نساءه إلى الأفضل والأيسر في العبادة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، هو حجر الكعبة، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت. شوف، أخذ بإيدها وبين لها أن الحجر من البيت، فمن أراد أن يصلي داخل الكعبة، أن الكعبة مقفولة وعاوز يصلي في داخلها، يصلي في الحجر. فلما أرادت أرشدها كيف تعمل والأيسر عليها، بدل هي نفسها تصلي داخل الكعبة وأمر فتح الكعبة فيه مشقة إلى غير ذلك، قال لها: هنا مثل داخل الكعبة. فأرشدها للأفضل والأيسر في نفس الوقت. يبقى مراعاة الأقرب، الأتقى، الأيسر، لأن من المعاني المهمة عشان الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحرص على المداومة. فإذا كانت العبادة يأتيها الإنسان بأريحية وبطريقة سهلة سلسة، فيكون هذا أدعى إلى المداومة. فمن المهم جدا أن نراعي ذلك. فهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بأيدي نسائه، إلى طاعة الله عز وجل ومراعاة الأيسر. يعني شوف زينب رضي الله عنها، دخل الرسول المسجد ذات يوم فإذا حبل ممدود بين الساريتين. الحبل اللي ممدود ده بين عمودين في قلب المسجد، ده لمين؟ فقالوا هذا حبل زينب تصلي، تقيم الليل وتتقرب إلى الله، فإذا كسلت أو فطرت حست بقى بخمول وكذا أمسكت به، تعلقت عشان ما تنامش وعشان يحاول نصح نفسها وهي بتصلي. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فطر فليرقد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم التنطع والتشدد في العبادة. الإنسان يصلي هو عقله حاضر سهل علشان يعرف بما يناجي ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. انظر هتكلم ربنا بإيه وهتناجي إلا بإيه، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. فحسهن أن يكون في اقتصاد من أجل المداومة، مش اقتصاد وعدم مداومة، لا، يعني اقتصاد ومداومة على العبادة من أجل المداومة، النهي عن التشدد والنهي عن أن الإنسان يشق على نفسه، إنما يأخذ بالأيسر الذي يستطيع أن يستمر به على طاعة الله. فهذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم لنسائه، فتحرص على الأخذ بأيدي أفراد أسرتك إلى مثل هذه المعاني العظيمة التي علمنا إياها رسول الله. فهذا أمر غاية في الأهمية أحبتي في الله. تربية الرسول للنساء فيها تفاصيل كثيرة أحبتي في الله، إن شاء الله لنا معها تكملة بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم، لكني كنت قد وعدت بالإجابة على بعض الأسئلة التي طرقت من حلقة التي كانت باقية من حلقة الفتاوى. أقول يعني في عجالة سريعة من أجل أن احنا يعني نجيب عن بقية الأسئلة كانت وردت حتى يعني نوفي بالوعد، ثم نكمل هذا الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. كان عندنا سؤال، إن كان عندنا أم أحمد كانت بتسأل إنها كانت حلفت إنها إن والدتها ما تروحش المستشفى الفلانية، وقالت والله 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 كررت يعني إنها ما تروحش وبعدين ودوها، فهل عليها كفارة يمين في ذلك ولا تعمل إيه؟ فهذه الحالة عليك أن إنها مش هتوديها وبعدين راحت، عليك كفارة يمين واحدة بس، إن التكرار دوت بمثابة التأكيد، فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن لم تجدي فصيام 3 أيام. كانت عندنا الأخت نورة بتسأل في مسألة الدعاء، هل لازم تلبس طرحة وهي بتدعي؟ لا، مش لازم تلبسي طرحة. هل يصح وهي بتدعي أن تنظر إلى السماء؟ طبعا في الصلاة لا تنظري إلى السماء في ذلك، لأنه ورد النهي في ذلك المقام. أما في خارج الصلاة إن فعلتي فلا حرج، لكن الأصل الإنسان في أثناء تضرعه لله بيدعي دعاء المتضرع الخاشع الذليل بين يدي الله، فهذا يكون أفضل، فلا ترفع في مثل هذه الحالة أقرب. كذلك بتسأل قراءة القرآن لازم لها لبس معين وهي لا قاعدة في البيت؟ لا أبدا، ممكن تقرأ القرآن وانت بلبس البيت عادي، ليس عليك أي حرج في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا الأخت أم محمود بتسأل أنها كانت مقصرة قبل كده في الصلوات، كيف تعود؟ أكثري من النوافل على قد ما تقدري، كثري من النوافل، والله يغفر ما سبق من التقصير بإذن الله سبحانه وتعالى. بتسأل أن ابنها كان عاوز يشتري سيارة بالقسط، ماذا تفعل من أجل ذلك؟ بنقول باختصار شديد في هذا المقام إن هو الأصل إن هو يشتري السيارة من واحد تملكها، يبقى ده تملكها وهو اللي يقسط له، ما يجعلوش وسيط لا بنك ولا غيره، هو واحد هو اللي يتملكها اللي هو صاحب السيارة، وبعدين يعطي له المقدم والمبلغ الباقي يبقى دين عليه، يبقى المبلغ اللي هو هيبقى إيه، ما يدخلوش وسيط تاني علشان يدفع له الفلوس وهو يعني مثلا ساعات بعض الناس يقوم رايح واخد الفلوس كاش من البنك ومخلي منه للبنك، لا، انت الاصل صاحب المعرض او اللي انت تشتري منه هو اللي يقسط لك يتملكها، وهو يحدد لك سعر السيارة قسط هتبقى كام، وبعد كده تعطي للمقدم والباقي تدفعه، وتحرص ان ما يكونش في حاجة اسمها لو تأخرت هتدفع زيادة، لان ده لان الباقي ده اسمه دين ما ينفعش يتعلق به زيادة اذا تأخرت. وهذا والله تعالى اعلى واعلم. ايضا كان عندنا الاخ ابو رحاب كان بيسأل عن مسألة زوجة المفقود، انه كان في مفقود في ليبيا وبقاله 3 سنين ونص ومش عارفين الاصل في هذا المقام يعملوا ايه، انه يرفع الامر الى القضاء للحكم بموته، لانه ما كان في بلد فيها حرب وانقطعت اخباره ومش قادرين يصلوا اليه في هذا المقام. والفقهاء تكلموا في هذا ان المفروض بيتربط بهذا لوجود اثار عن الصحابة في هذا الموطن 4 سنوات، فبما عدى 3 سنين ونص فعندئذ بيرفع الامر الى القضاء في هذا، والقاضي هو الذي يحكم بان هذا مفقود وانقطع امره. فهذا والله تعالى اعلى واعلم، فيرفع الامر للقضاء والتربص عموما بيكون 4 سنين وبعدها بيحكم القاضي من ناحية شرعية يعني على قول الجمهور، يحكم بذلك بفقده وبعد كده بيعامل معامل الميت والله تعالى اعلى واعلم. احبتي في الله الى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إسلامي دين الوسطية.